صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في أن الشرط مخالف للكتاب أم لا؟ كما لو شككنا بأن اشتراط الزوجة عدم الخروج لبلد الزوج مخالف للكتاب أم لا؟ أفاد المصنف بأنه عند الشك لا يمكننا التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم، وذلك لأن هذا العموم قد خصص بالشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة، فصارت نتيجة التخصيص هي يجب الوفاء بالشروط التي ليست مخالفة للكتاب والسنة. واقعا
العموم الذي يخصص عند شروطهم او اوفوا بالعقود.
احنا الان وين نشتغل قاعدين؟
المؤمنون عند
شروطهم. ايه المؤمنون عند شروطه
خصص بالشروط التي لا تخالف الكتاب.
ايه
خصص بالتي تخالف الكتاب، فهي التي لا يجب الوفاء بها.
إيه يعني خصصنا بالشروط التي تخالف الكتاب، فصارت النتيجة هكذا، الشروط التي يجب الوفاء بها هي التي ليست مخالفة للكتاب والسنة واقعا. فالشرط المشكوك فيه وهو مثلا عدم خروج الزوجة إلى بلد الزوج لا يحرز أنه ليس مخالفا للكتاب والسنة واقعا، فبالتالي يكون التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، لو كانت نتيجة التخصيص هي يجب الوفاء بالشروط التي لا يعلم مخالفتها للكتاب والسنة فيصح التمسك حينئذ بالعموم عند الشك في أن الشرط مخالف للكتاب أو لا، لأنه لا يعلم مخالفته. لكن نتيجة التخصيص عدم المخالفة واقعا، لا عدم المخالفة علما، وبالتالي فجميع الشروط المشكوك في كونها مخالفة للكتاب والسنة لا يصح التمسك بالعموم فيها، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المحققية. فما هو الحال يا شيخ محمد علي؟ فالحل هو الرجوع للأصل العملي لتنقيح موضوع العام كما ذكر في بحث العام الخاص، حتى نفر من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومن هنا أفاد المصنف بأنه يوجد أصلان يمكن من خلالهما تنقيح الموضوع للعام، وبالتالي يجب الوفاء بالشرط المشكوك ولا يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذان الأصلان يرجعان إلى روح واحدة. الأصل الأول، أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة، أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة. غير واضح إن شاء الله، شنو واضح تقولون؟ واضح
أن مثلا كمان أو قرارا من على الإشكال
اللي تقدم فيه. لا تعيد هذا، شوف شلون أصالت عدم المخالفة لكتاب السنة. يقول واضح هذا المشكلة ها ما تقدم واضح الكلام الآن ما سيأتي. أصالت عدم المخالفة للكتاب والسنة. نعم أصل الإباحة. خوب، وهنا اختلف الشراح في بيان مراد المصنف من أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة. فهنا توجد عدة احتمالات في بيان مراده. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو أصالة عدم مخالفة هذا الشرط بعينه للكتاب والسنة، فنفس هذا الشرط وهو الذي اشترطته الزوجة فعلا في العقد من عدم الخروج إلى قوم مع زوجها هو ليس مخالفا للكتاب والسنة. قد عقد وعند العقد نشك فنستصحب عدم مخالفته للكتاب والسنة. ويلاحظ عليه أنه لا توجد حالة سابقة متيقنة لهذا الشعر، لأنه ما تحقق إلا الآن في ضمن العقد، فإما هو مخالف أو موافق، وليس لدينا علم بأنه سابقا ليس مخالف الكتاب والسنة، لأنه غير موجود أصلا. واضح. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو الشرط الكلي لا خصوص هذا الشرط بعينه، يعني نفس اشتراط عدم خروج الزوجة إلى بلد الزوج سواء في ضمن هذا العقد أو في أي عقد آخر، ومن قبل هذه الزوجة هند أو بكرة وعمرة، الشرط الكلي هو الذي لم يكن سابقا مخالفا للكتاب والسنة. فإذا شككنا في كونه مخالفا للكتاب والسنة في ضمن هذا العقد استصحبنا عدم مخالفته للكتاب والسنة، حيث كان لدينا يقين قبل الشريعة وقبل وجود كتاب وسنة أن هذا الشرط الكلي وهو اشتراط الزوجة عدم الخروج إلى بلد الزوج ليس مخالفا للكتاب والسنة. فإذا شككنا بعد الشريعة وبعد وجود الكتاب والسنة أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة استصحبنا عدم المخالفة. لا، لأن هذا الشرط الكلي، كلي الشرط، كلي الشرط، أصل الشرط طبيعي، مو كلامنا هذا الجزئي الخاص. سنبين مولانا احتمالات قلنا. ويلاحظ عليه أيضا أن استصحاب عدم مخالفة كلي الشرط للكتاب والسنة لا يثبت أن هذا الشرط الواقع في ضمن العقد ليس مخالفا للكتاب والسنة إلا بالأصل مثبت، لأن احنا استصحبنا عدم مخالفة الكلي وليس هذا الذي وقع في ضمن العقد. هذا الاحتمال الثاني. إذن لو كنا والاحتمال الأول فلا يقين سابق، لو كنا والاحتمال الثاني فأصل مثبت. وأشار لذلك اليزدي في حاشيته جيم 3 صاد 265، وهكذا الإيرواني في حاشيته أيضا. جيم 3 صاد 278. الاحتمال الثالث أن يكون المراد هو استصحاب عدم مخالفة هذا الشرط بعينه الواقع في ضمن العقد للكتاب والسنة على نحو استصحاب العدم الأزلي، بأن يقال إن هذا الشرط الذي اشترطته الزوجة الآن حينما لم يكن قبل الشريعة لم يكن مخالفا للكتاب والسنة ولو لعدم الموضوع أصلا، فلما كان هذا الشرط الآن في ضمن العقد نشك في مخالفته للكتاب والسنة فنستصحب عدم مخالفته للكتاب والسنة. إذن هذا الشرط حينما لم يكن، حينما لم يكن هذا الشرط هو بنفسه لم يكن مخالفا، حينما لم يكن يعني قبل الشريعة، حينما لم يكن قبل الشريعة لم يكن مخالفا للكتاب والسنة ولو لعدم أصل وجوده. فإذا شككنا حين وجوده وحين وجود الشريعة والكتاب والسنة نستصحب عدم المخالفة، وحينئذ يتنقح موضوع المؤمنون عند شروطهم فيما ليس مخالفا للكتاب والسنة واقعا. فإن هذا الشرط بناء على استصحاب العدم الأزلي لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. ويلاحظ عليه أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وهو خلاف بين الأعلام، إلا أن المصنف في أصوله يبني على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. واضح؟ هذا شوف كلمة واحدة من المصنف ارتبكت الأقلام في بيانها وشرحها، فهنا احتمالات ثلاثة. وهذا هو الذي استوجهه السيد الخوئي طبعا كاحتمال لكلام المصنف. الأصل الثاني، أصالة عدم ثبوت الحكم على نحو لا يقبل التغير والتبدل، فلا نستصحب عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة كما هو في الأصل الأول، لا، إنما نستصحب عدم جعل الحكم بنحو لا يقبل التغير والتبدل. فمثلا لو شككنا أن لزوم طاعة الزوج وخروج الزوجة مع زوجها إلى بلده هل هو من الأحكام القابلة للتغير أو ليست قابلة للتغير، فنستصحب عدم كونه من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل، بأن نقول أن لزوم طاعة الزوجة لزوجها في خروجها معه لبلده وثبوت السلطنة للزوج في ذلك لم يكن هذا الحكم مما لا يقبل التغير والتبدل قبل الشريعة، فقبل الشريعة أو أول أيام التشريع لم يصدر هذا الحكم، فلم يكن مما لا يقبل التغير والتبدل. فلما جاءت الأحكام الشرعية نشك أن هذا الحكم هل مما يقبل التغير والتحول أو لا، فنستصحب عدم كونه مما لا يقبل التغير والتبدل. وبناء على ذلك إذا اشترطت الزوجة عدم الخروج مع زوجها إلى بلده لم يكن هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، لأن الشرط المخالف للكتاب والسنة اشتراط ما يخالف الحكم الذي لا يقبل التغير والتبدل. والمفروض أنه بعد استصحاب عدم كون الحكم مما لا يقبل التغير والتبدل هو أن الشرط لا يكون مخالفا الكتاب والسنة. ويلاحظ عليه أيضا أن هذا الاستصحاب مرجعه إلى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. تمام. وعلى أي حال فالمصنف قد بنى على أن الشروط المشكوكة يجب الوفاء بها ويمكن التمسك بالعموم في ذلك بعد تنقيح موضوع العام بإجراء الأصل عملي.
إما باستصحاب عدم كون الشرط مخالفا للكتاب، أو باستصحاب أن هذا الحكم ليس مما لا يقبل التغير والتبدل، وحينئذ فلا يكون اشتراط مخالفته مخالفة للكتاب والسنة. هذا كله لو لم يتضح لنا من الأدلة اللفظية حال الحكم وأنه يقبل التغير أو لا، وأما لو اتضح لنا حاله وأن أقصى ما دلت عليه الأدلة ثبوت الحكم لموضوعه لو خلي وطبعه ونفسه، فحينئذ لا مانع من الاشتراط، أي اشتراط مخالفة هذا الحكم، سواء بنذر ويمين وعهد يعني في حقوق الله، أو بعقد يعني في حقوق الناس. هذا كلام المصنف تماما في هذه النقطة. إلا أن سيدنا الخوئي، لابد أطرح لك الرأي الآخر حتى تصير الرؤية واضحة عندك وتقدر ترشح إما هذا أو ذاك. إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه أفاد بأن الصحيح هو عدم وجوب الوفاء بهذا الشرط المشكوك. إذا علم حاله وحكمه كما في محل الكلام، حيث نعلم بثبوت حق للزوج في خروج الزوجة معه، وأنه يحرم على الزوجة التخلف، فلو شككنا نستصحب بقاء الحرمة، وحين استصحابنا لبقاء الحرمة يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء به. فلا حاجة لتطويل المسافة بإجراء استصحاب العدم الأزلي وأن الشرط ليس مخالفا للكتاب أو أن الحكم ليس مما لا يقبل التغير والتبدل، بل نستصحب بقاء الوجوب أو بقاء الحر، وبمجرد إجراء الاستصحاب يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء به. كيف أول كلام؟ فنستصحب بقاء الحق، نعلم أن الزوجة يجب عليها طاعة الزوج وأن له حق في السكنة، أي مكان يسكن الزوجة تسكن معه. أصل الحق ثابت أو لا في الشريعة؟
قلنا يعني يتردد دائما فقط الحق كان فيه مطلقا، فذا بين الأقل والأكثر يقتصر على قدر المضايقة.
لكن هو نحن نعلم مولانا نعلم أول الإسلام أن الشرع شرع وجوب الطاعة، يجب على الزوجة أن تطيع، حتى المصنف لا يشكك في ذلك، إنما المصنف دخل من زاوية أخرى ما من هالباب، لا وادخلوا البيوت من أبوابها، هو ما دخل من الباب. لا، قال ما ادخل من الباب النافذة مفتوحة. خوف. هو كيف المصنف ماذا صنع؟ قال نحن نستصحب أن هذا الحكم ليس مما لا يقبل التغير والتبدل. هكذا السيد الخوئي ماذا قال له؟ قال لا، ليس هذا صحيحا. أنت تستصحب بقاء الحكم على حاله أنه هناك وجوب أو هناك حرمة. إذا ثبت بقاء الوجوب أو بقاء الحرمة لا محال يكون الشرط مخالف للحكم الشرعي والكتاب والسنة. لماذا تستصحب أنه ليس من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل؟ بل لا دليل على هذه القاعدة التي بنى عليها المصنف، إن المناط ما لا يقبل التغير والتبدل هذا يجوز اشتراطه، أما ما يقبل التغير والتبدل ما لا يقبل لا يجوز، وما يقبل يجوز. هذا من أين أتيت بها؟ من قال لك هذا؟ أنا لك هذا يا مولاي. ولذلك الإيرواني أشكر عليه، اليزدي أشكر عليه، الخوئي أشكر عليه، قالوا أصل الكبرى التي أنت جعلتها ضابطة لكون الشرط مخالف أو ليس مخالف، ما لا يقبل التغير هذا يكون اشتراطه مخالف الكتاب، ما يقبل لا يكون مخالف. لا، ما في هذا الكلام. الشرط الحكم إذا كان حرام الشرط مخالف الكتاب، الحكم إذا كان واجب الشرط مخالف الكتاب والسنة. بس أن يثبت تناقض بين الحكم بالحرمة والحكم بوجوب الوفاء بالشرط، هذا المنع.
ما لا يقبل التبدل هو الوجوب الحرم، مرجع ما لا يقبل التبدل إلى الوجوب الحرم،
مرجع ما لا يقبل التبدل وإلى الوجوب الحرمة. خوش، لكن هذه الثمرة الآن ظهرت، بناء على هذا يصح أن يستصحب، يقول نستصحب أنه ليس مما لا يقبل التغير والتبدل، وبالتالي يجوز للزوجة أن تشترط عدم طاعة الزوج وعدم الخروج معه. أما إذا قلنا لا، المناط على لا يخالف الكتاب والسنة، فنحن نستصحب بقاء الوجوب، هل سيقبل التغير ما يقبل التغير مش شغلنا في هذا. من قال لك إن المناط يقبل ولا يقبل؟ هذا وجوب، استصحبنا الوجوب، استصحبت الوجوب، إذا اشتراط عدم هذا الوجوب خلاف للكتاب والسنة. كلام واضح بين، لكن يا شيخ صادق هذا خلاف مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية. هذا قبل ما يغير، أنا السيد الخوئي يغير مباني كامل الزيارة ثلاث مرات، ساعة إيه؟ ساعة لا، ساعة إيه؟ ساعة لا، كلها على عبارة، كلها على عبارة، والناس صلت بغسل الزيارة اعتمادا على كامل الزيارة. بعد إيش قال؟ عدوا صلاتكم، شنعيد عمر وإحنا نصلي بزيارة عاشق بزيارة الحسين عليه السلام. كان عيدها وكامل الزيارة خيارة مبناي. مولانا الجليل تلاحظ وتبصر، جزاك الله خيرا، وطبق العبارة يا شيخ يعقوب. فإن لم يحصل له بنى، إذا لم يحصل له ماذا؟ تمييز أو تميز. فإن لم يحصل للفقيه تميز إن هذا الحكم قابل للتغير أو لا، بنى على أصالة عدم المخالفة. طبعا ما نبهنا تمسك بالعام بشبه المصداقية، هذه كلها واضح لمن يعرف المسألة تماما وبشراشرها. فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة فيرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطهم، ولا يكون من التمسك بالآن بالشبه المصداقية لتنقيح الموضوع. والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته، إلا أنه يمكن إحراز عدم المخالفة واقعا بالأصل العملي، إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا، كما في سائر مجاري الأصول، كما هو في بحث العام والخاص ينقحون موضوع العام بإجراء الأصل في سائر الموارد كما يتضح لك في بحث العام والخاص. ومرجع هذا الأصل الثاني الذي أرجعه إليه، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشر. مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن، هذا متى؟ قبل الشريعة ما كان، بعد الشريعة ثبت له حق، لكن هل الحق هذا الشامل حتى بعد الشر؟ لا، نستصحب أنه ليس له حق في السكنة وإلزام الزوجة حتى حين الشر، أن الأصل هو العدم، إلا من حيث هو لو خلي وطبعه ولم يثبت هذا الحق حتى في صورة إلزام الزوج على نفسه ببعض خصوصيات المسكن. يعني الزوج ألزم على نفسه بالشرط بسبب إلزام الزوج، قالت لا أخرج معك إلى قم، أسكن فقط في الجزيرة العربية مثلا، لكن هذا الأصل يا مولاي إنما ينفع، هذا ما يحتاج إلى المصنف، واضح، يقول هذا الأصل متى ينفعنا؟ إذا لم نعلم الحال من الأدلة اللفظية، وهذا هو محل الكلام. على كل حال أفطر خمسة وكلمة واحدة لسنا بحاجة لها لأنها واضحة، لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، بحيث يشمل صورة الاشتراط. أما لو دل بإطلاقه على أنه ثابت أو غير ثابت في فرض الاشتراط، خلاص بعد لا مشكلة، كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط. فهذه الأحكام يعني المباحات المستحبات المكروهات ثابتة في نفسها، لا تشمل حتى فرض إيش الشرط أو النذر أو العهد أو اليمين، فإن الظاهرة سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو الذي لا ينافي طروة خلافه لملزم شرعي كالنذر وشبهه من حقوق الله، بعد هذه حقوق الله النذر والعهد واليمين، والشرط وشبهه كالعقد مثلا من حقوق الناس. أما ما كان ظاهره العموم، يعني الذي لا يقبل التغير والتبدل، لا يملك، قوله لا يملك ولد حرا، فلا مجرى فيه لهذا الأصل، فلا معنى حينئذ لإجراء أصلة عدم المخالفة، يعني خلاص ثابت. النقطة السادسة فقط سأبين رأي النراقي والمناقشة له في الدرس القادم. رأي المحقق النراقي في الشرط المخالف للكتاب والسنة ومناقشة المصنف لرأيه، فهذه النقطة تشتمل على مطلبين. المطلب الأول بيان رأي المحقق النراقي، المطلب الثاني مناقشة المصنف للنراقي. بعد مراجعتنا لكتاب عوائد الأيام للمحقق النراقي كما في صفحة 151، يمكن تلخيص كلام النراقي في أمور ثلاثة، كل أمر يحتاج دقيقة وربع. الأمر الأول، إن المراد من الشر المخالف للكتاب والسنة يعني المشروع، أي الملتزم به وليس الالتزام، فاشتراط رقية الحر هو المخالف للكتاب والسنة، واشتراط كون الطلاق بيد الزوجة هو المخالف للكتاب والسنة، واشتراط عدم التسري هو المخالف للكتاب والسنة. لا، اشتراط عدم التسري إذا اشترطت الزوجة على زوجها بمعنى المشروط، بمعنى المشروط يعني أنه ليس له حق التسري هكذا، مو معنى أن يلتزم، لا، ليس لك حق أصلا بالتسرب هكذا. فهذا هو المخالف للكتاب والسنة، وأما اشتراط الالتزام فليس مخالفا للكتاب والسنة، كما لو اشترط البائع على المشتري أن يلتزم بشرب الخمر أو يلتزم بترك الواجب وهو الصلاة، فإن اشتراط التزام فعل الحرام أو التزام ترك الواجب أو ترك المباح ليس مخالفا للكتاب والسنة. إذن لابد أن نفرق بين المشروط يعني الملتزم به والالتزام، فالمخالف للكتاب هو الملتزم به، إذا كان الشرط هو الملتزم به لا نفس الالتزام النفساني، هذا ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة. الأمر الثاني، إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر الالتزام بفعل الحرام أو الالتزام بترك الواجب أو المباح، فحينئذ يتحقق التعارض بين الأدلة الأولية وبين دليل المؤمنون عند شروطهم. فمثلا لو اشترط البائع على المشتري أن يشرب أن يلتزم بشرب الخمر، فحينئذ يتحقق التعارض بين الأدلة الأولية الدالة على حرمة شرب الخمر كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين دليل المؤمنون عنده شروطهم، فمقتضى حرمة شرب الخمر في الكتاب هو أنه لا يجوز شرب الخمر، ومقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم يجب شرب الخمر. إذن يتحقق التعارض بين الأدلة الأولية وبين عموم المؤمنون عند شروطهم. الأمر الثالث، وأسألك الدعاء، إذا تحقق التعارض نرجع للمرجحات، فإن وجد مرجح لأحد الدليلين أخذنا به، سواء كان المرجح الإجماع أو الشهرة أو غير ذلك. فمثلا ادعى ابن راقي أنه يوجد مرجح لتقديم الدليل الدال على حرمة شرب الخمر وهو الإجماع والتسالم مثلا فيقدم، وأما إذا لم يوجد مرجح لأحد الدليلين يتساقطان، ثم نرجع لمقتضى القاعدة أو الأفضل عملي، فنرجع مثلا إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بش شرط أو استصحاب بقاء الحرمة حتى بعد الشهر. ها؟ يتساقط الدليلان ثم نرجع للأصل العملي مثلا. إن بنينا على التخير عند تعارض الدليلين فالمكلف أو الفقيه مخير أن يأخذ بالدليل الأول أو الثاني مع فقد المرجح. إن بنينا على التخير، وإن أنكرنا التخير رجعنا للأصول العملية، فتارة قد يقتضي الأصل استصحاب عدم وجوب الوفاء بالشرط، وتارة يقتضي الأصل استصحاب بقاء الوجوب مثلا أو بقاء الحرمة ونتيجته أيضا عدم الوفاء بالشرط. واضح؟ هذا خلاصة ما أفاده النراقي يا مولاي بعد ملاحظة تمام كلامه بشراشره وناقشه المصنف بمناقشتين تأتيان يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.